اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي يوم الجمعة ليلة السبت، ومودة ورحمة. والمودة والرحمة بين المؤمنين جميعا شرعها الله عز وجل وأمر بها، وبين الزوجين كذلك. والمودة والرحمة يخلقهما الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده، وجعل لذلك أسبابا. وأعظم أسباب تحقق المودة والرحمة بين المؤمنين أجمعين وبين الزوجين خاصة هو قيام كل واحد من الأمة أو من الزوجين بما أوجبه الله عز وجل عليه من الواجبات الشرعية، وكفه وبعده وتركه للمنهيات الشرعية. فإذا استقام المرء على دين الله عز وجل بأن التزم أوامره وابتعد عن نواهيه وزواجره، خلق الله عز وجل في قلوب الآخرين تجاهه مودة ورحمة. مثل المؤمنين، الألف واللام الاستيعاب، والمؤمنين صفة تدل على أن الموصوف به هو الذي تتحقق له وبه المودة والرحمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والخطاب للمؤمنين. إذن صفة الإيمان وهي الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتناب لنواهي الله ونواهي الرسول صلى الله عليه وسلم، هي سبب جعل الله المودة والرحمة في قلوب كل منهم، حتى تعيش الأسرة على المودة والرحمة، ويعيش المجتمع كله متوادا متراحما، فيسعدون جميعا بالحياة الدنيا، وتتصل سعادتهم الدنيوية بسعادتهم الأخروية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن إذ نذكر وننتقي من كتاب الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، كتاب أحكام النساء، أبوابا فيها ذكر ما حرمه الله عز وجل على النساء خاصة والرجال تابعا لهن في ذلك، إذ إن هذا من خصائص المرأة التي نهى الإسلام أن تتصف بها المرأة أو أن تأتيها وأن ترتكبها المرأة خاصة، ولو حصل ذلك من الرجال لكانوا داخلين في تلك المناهي. من ذلك ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أحكام النساء، قال: باب في النهي عن اللطم وتخريق الثياب عند المصيبة. باب النهي عن اللطم وتخريق الثياب عند المصيبة. وهذا يحصل من النساء كثيرا ومن بعض الرجال، لأن المرأة ضعيفة القلب، فإذا أصيبت بمصيبة فإنها لا تصبر وتفعل هذه الأفعال، وبعض الرجال ضعاف الصبر أو قليل الصبر فيحصل منهم ذلك. قال: باب في النهي عن اللطم، لطم الخدود، وتخريق الثياب وهو شقها وتمزيقها عند المصائب، وهذا يحصل كما ذكرنا كثيرا وهو من فعل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: عن مسروق عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، ليس من المؤمنين ولا من المسلمين، ليس منا في هذا العمل. ليس من المؤمنين لأن المؤمنين يصبرون عند المصائب ويفوضون أمورهم إلى الله عز وجل، فإذا أصيب أحدهم بمصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أما أهل الجاهلية فهم الذين كانوا يفعلون ذلك، إذ لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يعتقدون أن هذه المصائب ابتلاءات من الله عز وجل لهم ليختبرهم، إذ إنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. ففعلهم هذا، ومن فعل ذلك ممن ينتسب للإسلام فليس منا في هذا الشيء، إذ إن هذا الشيء من فعل الجاهلية. فليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث في الصحيحين: الذي يشق ثيابه عند المصيبة، وهذا نراه كثيرا، ويلطم وجهه عند المصيبة ويدعو بدعوى الجاهلية، الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. ولأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الذين لم يؤمنوا بقدر الله عز وجل وتقديره للأمور كلها، الذين لا يقولون إنا لله خلقا وإيجادا وتدبيرا وإنا إليه راجعون، محاسبة ومعاقبة لمن يستحق العقوبة، وملاقين ربنا جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالذين لا يؤمنون بالآخرة وأن هناك لقاء بين يدي الله عز وجل ومحاسبة وثوابا أو عقابا لمن يلقاه، الذين ينكرون البعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فالذين لا يؤمنون بالله وبلقاء الله عز وجل يفعلون ذلك. فمن يفعل ذلك من المسلمين؟ لطم شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية: يا جبلاه، يا جملاه، يا فلان وفلان. الندبة هذه من أفعال الجاهلية، فالتشبه بهم في ذلك يجعل المرأة من أهل الجاهلية. ولذلك البخاري يقول في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية. فإن الإسلام هو التوحيد والطاعات والقربات وامتثال الأوامر وترك النواهي والزواجر، هذا الإسلام، وما عدا ذلك فهو غير الإسلام من الجاهلية. فكل معصية هي من أمر الجاهلية، ومن أتى معصية فقد أتى أمرا من أمور الجاهلية. فشق الجيوب ولطم الخدود وتلك الدعاوى هي من أعمال أهل الجاهلية، نهى عنها الشرع وحذر منها. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ففاضت عيناه. قال: قلت: يا رسول الله، أتبكي وتنهان عن البكاء؟ فقال: لست عن البكاء نهيت، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة، لعب ولهو ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، ضرب وجه وشق جيوب ورنة شيطان، وهذه، أي الدموع التي تراها، وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل لا بد منه لحزنا عليك حزنا غير هذا، وإن بك لمحزونون، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول ما يسخط الرب. وحديث ابن عمر في الصحيحين، لكن لفظه مختصر، لكن هذا ملفق من حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، وحديث أخرى: ونهيت عن صوتين فاجرين، صوت نعمة، صوت عند نعمة، ورنة عند مصيبة، وكذلك أيضا النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب، وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، هذا حديث آخر، وإن لفراقك يا إبراهيم محزنون، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أو لا نقول ما يسخط الرب، كل هذا موجود في أحاديث أخرى، فالحديث ملفق من هذه، وأصل حديث ابن عمر في الصحيحين كما تقدم. قد ورد هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله عند الطيليسي وعبد بن حميد والترمذي وابن حبان والبيهقي، وإسناده ضعيف، ومن حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وابن سعد في الطبقات، والبزار والطحاوي شرح المعاني، والحاكم، وكلاهما ضعيف، لكن كما تقدم قلنا إن هذه الألفاظ أو لها ما يشهد لها المعاني هذه كلها. الشاهد منه أن البكاء لم ينهى عنه كما تقدم في اللقاء السابق، وأن المنهي عنه هو الصوت والنياحة، والنياحة هو رفع الصوت بالبكاء، واللي في زماننا هذا الصريخ والصويت وما إلى ذلك. ودعوى الجاهلية كما قلنا أيضا: يا جبلاه، يا فلان، لمن تتركنا؟ وكأنه هو الرزاق الذي يرزقهم، وكيف نكون بعدك؟ وكأنه هو الذي كان يدبر أمورهم. الله عز وجل خلق الخلق ودبر أمورهم وقدر لهم مقادير لن يخرجوا عنها ولن يحيدوا عنها، فمن لم يؤمن بذلك فسيفعل هذه الأفعال الجاهلية. قال: وعن محمد بن سعد قال: قيل لأم خلاد بن سويد بن ثعلبة: قد قتل خلاد. فجاءت وهي منتقبة، فقيل لها: قتل خلاد وأنت منتقبة؟ قالت: إن كنت رزئت خلادا فلا أرزأ حيائي. هذه المرأة الصابرة التي لم تشق جيبا، ولم تلطم خدا، ولم تخرج في زي الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لم تخرج، إنما خرج منتقبة آسفت على ولدها، تقول: إن رزئت ولدي فلا أرزأ حيائي. والحديث رواه داود وفي إسناده ضعف. قال: باب في النهي عن النوح. عن حفصة وهي بنت سيرين، عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها قالت: كنت في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا ألا ننوح ولا نحدث من الرجال إلا محرما. حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين، ولفظه أنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، والنياح كما قلنا كانت من فعل أهل الجاهلية، ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس، كل النساء اللاتي بايعنا نحن إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ. هؤلاء النسوة هن اللاتي وفينا في هذه البيعة بهذا الأمر، والبقية خالفنا في ذلك ونحن. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على النساء خاصة كما قلنا، لأن هذا الأمر منتشر في النساء النياحة، أخذ العهد وهو يبايع النساء عليهن ألا ننوح، فوفت خمس نسوة في هذه أو بهذه البيعة فقط، نسأل الله السلامة. وكان في الجاهلية نساء مخصصات للنياحة، حتى إنهم كانوا يستأجرونهن. قال: باب في كسب النائحة المخصصة الموظفة في هذا الشأن، امرأة معروفة فلانة نائحة، هاتوها حتى تنوح في وفاة فلان وأعطوها كذا وكذا من الأجر. قال: عن حميد بن عبد الرحمن قال: كنت عند حسن بن صالح قال: فجاءت امرأته فسألته قالت: ما تقول في نائحة أسكنتها داري؟ قال: لا، يعني لا تسكنيها. فذهبت ثم جاءت فقالت: ما تقول فيما كسبت؟ وقد تابت ورجعت، يعني هذه النائحة تابت ورجعت إلى الله عز وجل، فما تقول فيما اكتسبته من أموال وأجور على هذه النياحة؟ قال: ترده على أصحابه هذا المال. قالت: لا أعرف أصحابه. قال: صدقي به، صدقي به. فبكت وبكى معها كل من ثمت غير حسن، كل اللي كانوا حاضرين في المسجد بكوا وبكين إلا حسن بن صالح، فإنه كان ينقر الأرض بأصبعه ثم قال لها: اتق الله عز وجل. قالت: أنفقه على أختي أو أعطيه أختي؟ قال: لا، اصدقي به. فأجر النائحة حرام، هذه التي كانت تستأجر، وهذه تكذب في نياحتها، النياحة محرمة فهي تنوح نياحة كذبا. ولذلك قالوا في المثل: ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلة، يعني التي تستأجر للنياحة ليست في نواحها كنواح المصابة بالمصيبة، يعني امرأة مات ولدها وهي لا تصبر وتنوح، وكانوا قد استأجروا نائحة معها. فهناك فرق بين نياحة المستأجرة ونياحة المبتلاة الثكلة، فالثكلة تنوح من قلبها والمستأجرة تنوح من فمها وصوتها فحسب، ولذلك كما يذكر عن بعض النائحات تنوح وتعدد على الميت ثم تقول لمن بجوارها: اليوم أين نأكل وأين نذهب وأين نشرب وكذا، ثم تعود للنياحة. وربما بعض الرجال الكبار أدركوا هذا الزمن، كان في زماننا أيضا في بلادنا نساء مخصصات للنياحة، تأتي إذا أتت على مشارف البلدة التي فيها الميت يبدأنا في النياحة والصراخ والعويل، فإذا خرجنا بدأنا في الضحك والأكل والشرب وكأن شيئا لم يكن. فهذه إذا اكتسبت وأعطيت أجرا على النياحة فأجرها حرام. وهذه النائحة لها الويل إن لم تتب من النياحة، سواء كانت نائحة ثكلى أو نائحة مستأجرة. فقد قال الإمام رحمه الله تعالى: باب في عقوبة النائحة والمستمعة لها. طبعا المستمعة لها إذا لم تكن قد نهتها، وإذا لم تنه عن هذا المنكر، ولم تخرج ولم تجلس إلى هذه النائحة. قال: عن أبي مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران، أو قال درع من جرب، أو ودرع من جرب. جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران، تلبس ثوبا من قطران صلى الله السلامة، ودرعا من جرب، سواد في سواد وسوء في سوء نسأل الله السلامة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران، قال أو قال درع من جرب، في بعض الروايات سربال من قطران ودرع من جرب. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراء، عليها درع من جرب، وجلباب من لعنة، واضعة يدها على رأسها تقول: يا ويلتاه، وملك يقول آمين. ثم يكون من ذلك حظها من النار، ثم يكون ذلك حظها من النار. في رواية فيها الزيادة هذه. الحديث لم يذكر من رواه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وإسناده ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. النائحة ملعونة، والمستمعة إذا لم تنهها وإذا جلست، فمن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو مشارك. قال: وأخبرنا محمد بن أبي منصور والمبارك بن علي قال: أنبأنا علي بن محمد العلاف ابن العلاف قال: أخبرنا علي بن أحمد الحمامي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الحريري قال: أخبرنا عبد الله بن أيوب المؤدب قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا بشر بن عبد الرحمن الأنصاري قال: حدثني عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن العبادلة عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة ومن حولها من امرأة مستمعة لعنة الله على الملائكة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا رواه الطبراني والخطيب في تاريخ بغداد، وإسناده ضعيف جدا، عبد الوهاب بن مجاهد متهم، عبد الوهاب بن مجاهد متهم. وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقد روى عمر بن سبة بإسناد له عن الأوزاعي قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع صوت بكاء في بيت، فدخل ومعه عنزة. عنزة العصاية يعني. فمال عليهم ضربا حتى بلغ النائحة، فضربها حتى سقط خمارها، وقال: اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها، إنها لا تبكي بشجوكم، يعني ليست متأثرة، يعني لا تبكي بكاء صدق، إنها تهرق دموعها على أخذ دراهمكم، إنها تؤذي أمواتكم في قبورهم وأحياءكم في دورهم، إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه. سبحان الله، هذه جاءت بخلاف الشرع، لا حرمة لها، لا حرمة لهذه النائحة، لا حرمة لها. فقال: اضرب إنها لا تبكي بشجوكم، إنها تهريق دموعها على أخذ أموالكم، يعني لا تنوح وتبكي صدقا، وإنما تبكي لأخذ الدراهم، لأخذ المال، لأخذ الأجرة، إنها تهريق دموعها على أخذ دراهمكم، إنها تؤذي أمواتكم في قبورهم وأحياءكم في دورهم، إنها تنهى عن الصبر. محمد جاي لكم يا بنت، أنا في الدرس. محمد جاي لكم، أنا في الدرس، يلا هجهزه. نسأل الله السلامة. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وإسناده مرسل، لكن المعنى صحيح، تستحق هذه. قال: باب في ذكر تعذيب الميت بالنياحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت يعذب في قبره بالنياحة. حديث الصحيحين. وعن أسيد بن أبي أسيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء الحي، الميت يعذب ببكاء الحي عليه، إذا قالت النائحة: وعضدا وناصرا وكاسيا، جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. فإن قال قائل: ما ذنب الميت؟ فالجواب أن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر يهودي فقال: إن صاحب هذا القبر ليعذب وأهله يبكون عليه. هذه جملة حالية، وأهله يبكون عليه، أي إن هذا صاحب هذا القبر يعذب حال كونه، حال كونهم يبكون عليه وهو يعذب. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لما بلغها حديث ابن عمر إن الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه أو بما نيح عليه، قالت لقد وهل أو ذهل أبو عبد الرحمن، ثم ذكرت هذا الحديث وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة خاصة، وهو أنه مر على يهودي في القبر ميت وأهله ينوحون عليه، فأخبر أنهم ينوحون وهو يعذب في قبره، هم ينوحون في الدنيا وهو يعذب في قبره بيهوديته بكفره والعياذ بالله. ثم قالت ولا تزر وازرة وزر أخرى، لماذا يعذب الميت في قبره وهو ميت غير مكلف وبسبب فعل الأحياء وهو النياحة؟ قالت ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هم ارتكبوا الوزر فلا يتحملوا هذا الميت وزرهم، ويحتمل أن يكون هذا في حق من أوصى بذلك، يعني الميت يعذب بنياحة الأحياء عليه إذا كان أوصاهم، إذا أنا مت نوحي علي بحسرة وشق الجيب يا ابنة معبدي. واحد بيوصي امراته يقول لها لما مت نوحي علي وشق ثيابك، إذا كان هذا قد أوصى فإنه يعذب في قبره حقيقة إذ هو الذي وصاهم بذلك، أو أن يكون التعذيب بذنوبه، يعني يعذب بذنبه وهم ينوحون عليه، ويجعل ذكر ما يناح به عليه زيادة في توبيخه، يعني هو يعذب بذنوبه وهم ينوحون فيزاد توبيخا، ويقال لها له أنت عاضدها، أنت كاسيها، أنت ناصرها، وهكذا. ومنهم من قال يعذب إذا كان في حياته ينوح وكانت النياحة من سنته، وتعلموا هم أي أهله تعلموا النياحة منه، فكان لا ينهاهم ولا يعلمهم بل كان يأتي النياحة بنفسه. ومنهم من قال، من العلماء من قال يعني إنه لا يعذب، يتألم نفسيا حينما يسمع نياحة من ينوح عليه من أهله. نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر عند المصائب، وأن يرزقنا التفويض في أمورنا كلها لله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من المصائب كبيرها وصغيرها، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا دماءنا وأموالنا وأعراضنا وديارنا. اللهم إنا نسألك صبرا كصبر الأنبياء الذي أوصى به ربنا جل وعلا نبيه، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصبر، فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله ستكون دروسنا الليلية كلها الساعة 7 إن شاء الله، حيث تقدم أذان العشاء حتى نأخذ قسطا من الراحة قبل الشروع في قراءة صحيح البخاري، والليلة نحن في راحة من قراءة صحيح البخاري. ونعرض عليكم ما رأيكم نزيد في وقت قراءة صحيح البخاري الليلية ولو نصف ساعة؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن لا يخيب سعينا ولا رجاءنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.